بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو الدرس 84 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع مشهد قصة النملة الملهمة، النملة الشجاعة مع سليمان عليه السلام. وكنا قد أخذنا وذكرنا العديد من الفوائد، والآن مع الفائدة 39، أن من الخصائص التي تتميز بها هذه النملة والتي ظهرت واضحة جلية في المشهد الذي معنا أنها نملة مدبرة، وحسن التدبير من الصفات القيادية المهمة. ولن يكون الإنسان مدبراً حتى يجمع بين صفتين، العلم والحكمة. ومر معنا كيف أن هذه النملة كانت بصيرة وعالمة بحال قومها وبحال سليمان وجنده، حتى قالت هذه المقولة. وكذلك هذه النملة حكيمة، لأنها لم تدخل بمعركة غير متكافئة، فالعلم مع الحكمة يعطي ويضفي صفة التدبير. والمتأمل لمجتمع النمل يجد أن ثقافة الادخار وحسن التدبير من الأمور الملاصقة لهذا المجتمع، وهذا أحد أسباب ديمومة واستمرارية وبقاء مجتمع النمل. وإلا فهنالك كائنات حية وحيوانات بأحجام كبيرة جدا قد اندثرت، ومنها يتواجد منه أفراد، ولكن النمل مع ضعف بنيتها إلا أنها تشكل 20% من الكائنات الحية، وأكثر من 20,000 نوع من النمل. وذكر ابن القيم عن هذه الصفة للنمل في كتابه مفتاح دار السعادة، كيف أن النمل عندها صفة حسن التدبير. يقول: في الصيف النمل يجمع الحبوب ويفلق الحبة إلى قسمين، والسبب أن هذه الحبة إذا لم تقسم إلى قسمين فإنها تنبت هذه الحبة، فإذا أنبتت أن النمل لا ينتفع من هذه الحبوب، وكذلك قد تتسبب في دمار المساكن والمخازن. وذكر بعض المختصين أن الكزبرة، حبة الكزبرة، تقسم إلى 4 أقسام. قالوا: لأن حبة الكزبرة إذا قسمت إلى قسمين كذلك تنبت. وبعضهم قال: حتى حبة العدس تنبت إذا قسمت إلى قسمين، لذلك النمل يقسمها إلى 4، وهذا غاية في التدبير، بعكس الجندب. الجندب يأكل كل طعامه في الصيف ثم يموت في الشتاء، ليس عنده عقلية التدبير. ولكن النمل يتصف ويتميز بهذه الصفة، عندهم حسن تدبير، لذلك طوال موسم الشتاء يجمعون ما يكفيهم من القوت فيحافظون على وجودهم. وهذا ما حصل مع يوسف عليه السلام لما أول رؤيا الملك، فكان حسن تدبيره لهم في إدارة الأزمة التي مرت بهم سبباً لخروجهم من هذه الأزمة، وسبباً لاقتصادهم، وسبباً لديمومة بقائه وبقاء حال الناس دون الأزمة. من الفوائد كذلك أن هذه النملة نملة منظمة، يعرف عن مجتمع النمل أنه أكثر مجتمع منظم، وعندهم نظام مروري محكم ودقيق جدا، دون إشارات مرورية ودون خطوط، حتى أنه اكتشف في عام 2002 مستعمرة للنمل في إحدى الأماكن قوامها 300 مليون نملة تقريبا على مساحة 207 كيلومتر مربع. وقام أحد الباحثين بعمل دراسة لمتابعة النظام المروري للنمل، فوجد أن هنالك مسارا خاصا للنمل الذي ينظم سير بقية النمل، وهذا مسار سريع، ووجد هنالك في الوسط مسارا للنمل الذي يحمل الغذاء والذي يحمل المواد التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية، وهذا في الوسط. ووجد هنالك مسارات للنمل التي ليست ضمن المنظم للسير والمرور، وكذلك ليست من صنف الحاملات على أطراف المسارات، ولن تجد حوادث في مجتمع النمل. هل رأيتم حادث مروري في مجتمع النمل؟ لن تجدوا ذلك، لأنه نظام مروري محكم جدا، وهذا يدل على حسن وإتقان التنظيم في هذا المجتمع، وهذا ما يستفاد من هذه الآية وهذه القصة. كذلك من الفوائد أن النملة تؤمن بأن علاج الكارثة قبل وقوعها هو العلاج الناجح والعلاج النافع والعلاج المثمر، على طريقة الوقاية خير من العلاج. والآية فيها دليل على حسن احتراز هذه النملة مما يخشى وقوعه، وأن هذا تقتضيه عادة النفس والفطرة كذلك، أن الإنسان إذا خشي وقوع أمر فإنه يحترز ويحاول أن يأخذ بأسباب الوقاية خشية وقوع هذا المكروه، وهذا موجود. لذلك هذه النملة بادرت وسارعت احترازا قبل وقوع الكارثة، فاتخذت الإجراءات العملية التي تحول بينها وبين وقوع هذه الكارثة. كذلك يستفاد من هذه الآية ومن مجتمع النمل التعاون، فلو تأملتم كيف يصنع النمل جسرا بشريا إن صح التعبير، يصنعون جسرا في أماكن لا يستطيعون الانتقال من حافة إلى حافة، فتجد النمل يجتمعون ويصنعون جسرا من النمل حتى يمر سائر النمل إلى المكان الآخر، وهذا يضفي روح التعاون الذي نحن بأمس الحاجة إليه. هنالك تعاون بينهم، أي مجتمع النمل ليس مجتمعا منعزلا وليس مجتمعا أنانيا، كل واحد يفعل ما يشاء وما يحلو له، بل هو مجتمع متعاون. لذلك هذا هو أحد أسباب ديمومة هذا المجتمع. كذلك من الفوائد أيضا الصدق والمصداقية. لو لم يكن لهذه النملة مصداقية في مجتمع النمل لما استجابوا لها ودخلوا مساكنهم، فالنملة التي تكذب في مجتمع النمل حكمها الإعدام. وذكر ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة عن بعض العارفين أنه رأى نملة تحمل شق جرادة، أي جزء من جرادة، وأرادت تنقله إلى مكان النمل وما استطاعت، فذهبت لتخبر عددا من النمل حتى يعاونونها في نقل هذا الشق. هذا الرجل ماذا فعل؟ رفع هذا الشق، فلما جاءت النملة مع مجموعة النمل لم يجدوا هذا الشق فرجعوا، ثم أرجع هذا الشق فعادت هذه النملة ووجدت هذا الشق وما استطاعت حمله، فجلبت عدد من النمل فرفعه قبل أن يصلوا، فلما وصلوا ما وجدوا هذا الشق فعادوا مرة أخرى فأرجعه مرة ثالثة، فرأت هذه النملة هذا الشق فحاولت حمله ما استطاعت، فرجعت ونادت مجموعة من النمل لحمله فرفعه، لما وصلوا ما وجدوا هذا الشق، وبهذه المرة اجتمعنا عليها بحلقة وقطعناها عضوا عضوا. فهذا هو حكم الذي يكذب في مجتمع النمل، لأنه مجتمع مبني على الصدق ومبني على المصداقية. كذلك من الفوائد يستفاد من هذه الآية لما قالت هذه النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هذه النملة بهذا الخطاب خاطبت ووجهت خطابها إلى بني جنسها وإلى مجتمع النمل وإلى قرية النمل وإلى وادي النمل، فيه إشارة إلى ضرورة تحديد الفئة والشريحة المستهدفة من خطابك. إذا كان لديك برنامج، وإذا كان لديك نصيحة، وإذا كان لديك مشروع، إذا كان لديك موعظة، وأردت أن تسوق لهذا البرنامج أو تدعو غيرك أو تنصح، فينبغي أن تحدد الشريحة التي تود أن تخاطبها حتى تحدد طريقة الخطاب ونوعية الخطاب وكيف تخاطب، وهذا يسمى فن التسويق. هذه النملة حددت، فهي حددت، وكان هذا التحديد أحد أسباب نجاح هذا الخطاب وهذا النداء. أحيانا بعض الناس يتحدث في أماكن بخطابات لا تليق بالموجودين، إما مستوى عالي وإما بعيدا عن عقلية وعن مدارك وعن مدى الاستفادة من هذا الخطاب. فتحديد الشريحة المستهدفة في الخطاب أمر مهم جدا، وهذا من خصائص العقلاء ومن خصائص الأذكياء الذين يحدثون الناس بما يعقلون ويتحدثون مع الناس بما يناسب المقام. كذلك من فوائد هذا المشهد أن هذه النملة لولا أنها تحب الخير للآخرين وبذلت وسعها وجهدها، هذا يؤخذ من خلال كلماتها، كذلك تعطي إلهام، هذه النملة تعطينا إلهاما وتغرس في نفوسنا حب الخير للآخرين وحب بذل الخير للآخرين وكذلك بذل الوسع في خدمتهم. فمجتمع النمل مجتمع دؤوب الحركة وكذلك دؤوب الخدمة لغيره، فلا يكتفي بخدمة نفسه. الذي يتأمل تقسيم هذا المجتمع، الملكة والشغالات والعاملات والجنود ودور الذكور، يجد بأن هذا المجتمع مجتمع قائم على خدمة الآخرين وليس قائم على الخدمة الذاتية. فهي لما أرادت الخير لهم بهذا الخطاب نصحت ووجهت وأرشدت، فحققت وكانت سببا في صلاح هذا المجتمع وديمومته. كذلك من الفوائد التي ينبغي أن يحققها العبد المسلم هو ضرورة التمييز بين الأشرار والأخيار. فهذه النملة قالت وهم لا يشعرون، قول النملة وهم لا يشعرون فيه إشارة إلى أنها ميزت حال هذا الجيش القادم ووضعت وصفا له بأنهم أخيار وليسوا أشرار، والدليل قالت وهم لا يشعرون، فميزتهم بين من يتعمد الأذية ومن لا يتعمد. وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن، أن يصنف الناس وأن يجعل لهم مراتب، الأشرار من الأخيار، حتى يحسن التعامل كلا بحسبه. كذلك من الفوائد أن هذه النملة سميت نملة لتنملها، أي لكثرة حركتها وقلة قرارها. وذكرنا سابقا، هل رأيتم نملة جالسة ولا نملة نائمة ولا نملة راقدة ولا نملة واقفة؟ لن تجدوا ذلك. هذا فيه إشارة إلى أن مجتمع النمل مجتمع شديد الحركة ومجتمع عملي كما مر معنا، وهذه الفائدة ذكرها القرطبي في تفسيره. كذلك من الفوائد ضرورة الأخذ بالأسباب وبذلها، وأن الأخذ بالأسباب هو ركن أصيل وقاعدة مهمة في قضية التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله بدون أخذ بالأسباب يعتبر ويسمى تواكلا. هذه النملة ما قالت نحن نواجه جيشا عظيما، وجلست تندب حظها وتقول خلاص انتهى هذا المجتمع. لا، أخذت بالأسباب، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أول شيء وجهتهم بالانسحاب وبالاختباء وبالتحصن بالمساكن، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. ذاك لابد على المؤمن أن يحرص حرصا شديدا على الأخذ بالأسباب، ولا يقعد ولا يجلس. كذلك من الفوائد معرفة الحقوق. فهذه النملة في هذه الآية وفي هذه الخطبة وفي هذه الجملة ذكرت حقوقا خمسة، في إشارة إلى أنها فقهت الحقوق المترتبة عليها، فعرفت حق ربها وحق رسولها وحق نفسها وحق رعيتها وحق جنود سليمان. خمسة حقوق أثبتتها هذه النملة. لذلك ينبغي للعبد أن يعرف الحقوق المترتبة عليه، ويعرف ترتيب هذه الحقوق والأولوية فيها. كذلك فائدة ونختم بها، الفائدة الخمسون، وهذه الفائدة هي أترك بصمة. هذه النملة رغم ضعفها ورغم قلة حيلتها إلا أنها تركت بصمة وتركت أثرا، خلد الله سبحانه وتعالى ذكر هذه البصمة وذكر هذا الأثر، وكانت هذه البصمة سببا في نجاة قومها. فراجع نفسك، كم بصمة لك في حياتك؟ كم بصمة لأمتك؟ كم بصمة لخدمة كتاب الله عز وجل؟ كم بصمة لخدمة المساجد؟ كم بصمة لخدمة العمل الخيري؟ كم بصمة لخدمة الدعوة إلى الله؟ كم بصمة لخدمة أمتك، مجتمعك، بيئتك، وطنك؟ وهكذا ينبغي للعبد أن لا يغادر هذه الدنيا إلا إذا كان لديه بصمة. ونحن نتحدث عن الأرض المباركة وعن بيت المقدس، اعلموا أن هنالك تلازم وترابط بين بصمتك في هذه الدنيا وبين أن تكون عظيما، وبين بصمتك للمقدسات وماذا قدمت، وبين أن يكون لك شأنا ومكانة. فعبر التاريخ وبالاستقراء، الذي لا تكون له بصمة لبيت المقدس لن يكون له ثناء حسنا، ولن يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى، ولن يكون له مجدا. اجعل لنفسك بصمة خصوصا مع المقدسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.